السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد فرغنا من كتاب النكاح وها نحن اليوم نستأنف نبتدأ كتاب الطلاق، ولم يبقى قبل الطلاق في باب جامع النكاح وما حديث يحيى سعيد النكاح والطلاق والعتق ثم مالك بن شهاب رحمه تزوج بنت مسلمة طيب، اذا قبل القراءة قبل أن نستأنف القراءة نتقدم بأسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه في الأبواب أو الحديث التي سبق شرحها وبيانها. السؤال الأول، ما حكم إجابة الوليمة؟ ما حكم إجابة الوليمة سواء كانت وليمة عرس أو نحوها؟ واجب. فالدليل على وجوبها. نعم يا أخ، دليل على وجوب الوليمة.
أمر النبي، هذا بالمعنى.
ترى الأحاديث اللي أخذها في المجلس الواحد ما تجاوز تقريبا 5، فيمكن إذا رجعت البيت أن تحفظ.
فرصة عظيمة،
ما نأخذ أحاديث كثيرة. ها؟ طيب، حديث أبي هريرة، من دعي إلى طعام وليمة عرس والحمية فليجب، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. هذا الظاهر في أنه يحرم على الرجل إذا دعي إلى وليمة ألا يجيب إلا إذا غلب أو كان مشقة كسفر بعيد أو كان هناك كلمة شغل. هذه ليس كما يفعل بعض الناس يتساهل في وليمة العرس ويقول والله مشغول. كيف يعني والله مشغول؟ إن كان مشغول شغل يمنع فعلا سيعذر، أما أخوك أتمنى ترى هذه أمانة. كلمة مشغول تحتمل، ترى إذا كان شغل شرعا لا يعتبر أنت عاصي والملك التبع السيئة هذا الحضور وليمة. المسألة ليس سهلة، قل مسألة وليمة وتفكه لا عبادة أن تجيب، تتعبد الله بالإجابة لما يترتب على ذلك من فرقة وتباعد قلوب الإخوان وتنافرها إذا لم يجب فلا. فمصلحة من إعلان النكاح فينبغي أن لا يقول كلمة مشغول إلا فعل شغل عارض يمنعه، هو فقط يتساهل في الحضور. ومن موانع وجود معصية شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مجلس وجد فيه وليمة بيت مزوق رجع، قال ما كان نبي من يدخل بيتا مزوق. ممنوع. قال ابن تيمية من حضر إلى مجلس فيه منكر لم يستطع تغييره ولم يجزه البقاء، خلاف المتساهلين. بعض المتساهلين أهم شيء أنه يجلس ويتفكه ويأكل، مجلس فيه منكر ما فيه منكر ما عليه. إذن كيف يضمحل المنكر من غير إنكار؟ من الإنكار إنكار بالعمل، وهو القيام من مجلس المنكر. من القيام من الإنكار إنكار من اللفظ، أن تقول هذا لا يجوز لكم. إذن هذه من صور الإنكار كرجوع النبي للوليد، فإنه رجع، وهذا لعله أبلغ، يعني أن يحضر وإذا رأى منكر يكلمهم، ترى هذا أحسن. لو امتنع وقال كلمة مشغول تحقق الإنكار، لأنهم يتلادون بينهم، وين صالح وين خالد ما نشوفه، يقول والله اعتذر مشغول، طيب ما تحقق الإنكار، هو في نفسه ما يأتي مجلس فيه منكر، لكن لا تحقق الإنكار، يقول لم يحضر، يقول إنه المشايخ حرموا الموسيقى والذي حرمها على أبلغ، نعم أبلغ في الإنكار أن يعرف السبب، يقول ما حضر أنت عندكم طرف، أنا إنسان أخاف الله وأعتقد أني لو حضرت هذا المجلس قد تكون خاتمة لي، يتوفاني الله وأنا بين الطرف وبين فيكون أبلغ بالإنكار. أما يقول أنا مشغول كما يفعل بعض، والله بنت مريضة، يعرض مريضة قبل سنة ويعرض أنها الآن مريضة، مرضت وخدت المستشفى يعني قبل سنة، فكيف يتحقق الإنكار؟ أود يصرح، وهذا أبلغ في الإنكار. طيب المسألة الثانية، هل يجوز للمسلم أن يأتي الوليمة ولا يأكل؟ كأن يكون صائم، يجيه صائم، نعم يجوز، أهم شيء يحضر. حديث أبي هريرة ذكرناه من قبل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصوم. ما دام مفطر يأكل، يتكلف له أخوه لا يأكل، لكن إن كان صائم فليصل، يعني يدعو لمن صاحب البيت. طيب قال الشافعي: إذا كان في وليمة العرس مسكر مخمر أشبه بنعاص الطاهرة نعم، فإن نهو عن ذلك، وإلا لم أحب أن يجلس إليه. هذا كلام العلم سبحان الله، وكلام يعني شيخ معاصر الشافعي، يقول يكلمهم بالمنكر اللي هم عليه، فإن أجابوه وتركوا المنكر ولا خرج من المكان، مسألة ليست سهلة. قال تعالى: إنكم إذن مثلهم. طيب، فإذا قاعد في وليمة وأصوات البنات الصغار والدف يصل عند الرجال يجلس فيها، بل هذا مكروه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام، الضرب بالدف الصوت مطلوب، أن يسمع الصوت حتى يعرف أن هذا حلال، لكن كنا جوارح صغار، أما اليوم ميكروفونات ونساء، وهذا فيه إثارة للشهوات، يعني صوت المرأة وهي تغني أو تنشد أناشيد تسمى إسلامية لكن بأصوات أو بلحونة للفسق، هذا لا تجوز، لأن فيه تشبه للفساق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شبه القوم فهو منهم. وانتشرت هذه، تسمى اليوم بالأناشيد أو بالفرق الإسلامية النسائية، لم يغاني بغير موسيقى، وهذا لجهل، يكون بعضهم تائبة، يعني تكون فعلا تائبة وصاحبة دين، لكن ما درست عند العلماء ولا تفقهت ولا قرأت الفتاوى في هذا الباب، فهي وش تسوي؟ تظن تحسن الصلاة، تقول أنا أذكر لهم أشياء صحيحة، كلمات طيبة وبألحان مشوقة، ثم
الماضي الذي كان في رأسها من الغرام الماجنة تلحن به، هذا لا يجوز، يجب هجر الأغاني لحنا وموسيقى، هجرها كلها، الذي يهجرها آلة يعني حسا بأن يهجر الوعود والطنبور، لكن تغنيا وتلحينا ما يهجرها ما يسمى هجر، وإن كان أقل لكن ما يسمى هجر، حتى يهجر الأغاني لحنا وموسيقى يعني آلات. بعض الناس يترك الآلات ويهم أنه إسلامي، لكنه بلحون الفساق يموج بصوته على نفس أنغام الفساق. إنما الشأن، يقول بعضهم كابن عبد البر وغيره، إنما الشأن في النشيد أن يكون بلحون العرب لا بلحون أهل المجون والفسوق والطرب. ومن شبه بقوم، أصلا هذه النوع من الألحان ترى تشوق للموسيقى، البعض يقول نفسي بس لا للموسيقى، يعني يشوق، لأن هذه مشكلة التشبه. يقول ابن تيمية التشبه في الظاهر يقول تشبه في الباطل، لأن الموافقة والموافقة هذه تحبب إلى ما سواها، الإنسان يتشبه بالفساق في لباسه يحب أن يتشبه بهم في منطقه في اعتقاده، فقطعت الشريعة الذريعة فقالت من شبه بقوم منه ومنع ذلك، فقال خالف اليهود، ومن شبه بقوم منه حتى تقطع الذريعة للإنقياد إليهم من أوجه أخرى قد تصل الكفر أحيانا، المخالفة منافرة. والآن صار فيه العيب، وأنا كلمت شخصيا صاحب قناة المجد، يعني يلعبون بالأوتار البشرية بنوع مكثرات كأنها موسيقى، كأنها موسيقى، ولا قطع لا يجوز هذا، لأن فيه تشبه بأنغام الموسيقى وفيه التحايل، يعني يجيبون حواسب آلية وبرامج تقلب الأصوات البشرية شيء من الأوتار. من يقول هذه حلال؟ من يقول هذه حلال؟ محل، ولها نفس علة الموسيقى من رب إغفال القلب وحصول شرود الذهن عن ذكر الرب وغير ذلك من الأمراض في القلب التي تحدثها. وهم ظنوا أنه لابد للناس من بديل، ولا قالوا أنه هذا بموسيقى، هذا بموسيقى، ما يبون الناس موسيقى، نعطيهم البديل، البديل لابد أن يكون مباح. طلحة، أبو طلحة لما كان يمنع ولده من العرس من حمل الجوز والسكر كان يعطيه بدل ذلك من السمان، يشتري له شيء مباح. أما أبو مسعود البدري، أبو مسعود البدري، فكان يشتري له شيء مباح، ما يشتري له شيء حرام يقول هذا بديل، يقول ايش يسوي هذا البديل الموجود، البديل لابد يكون مباح، ويتعلم رد الصبر على الحرام، تجيب له بديل أقوله. ها؟ مهم في عهد عائشة اللفظ هذا مختلف، قال فأتي لما ختن بنات لها أو من قرابتها وصلنا يبكين من شدة الوجع، ختان موجع للبنت وهو تعديل الشهوة، فأتت لهم الرواية بمغني، لكن هذا اللفظ مو سمعناه المغني الغناء الماجد المنشد، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. شف في فرق بين خلاف العلماء وزلة العالم، فرض العالم متأخر فرض قال أنه يجوز سماع الأغاني، وعندك نصوص ثابتة، هل تعتبر مسألة خلافية ولا زلة عالم لا يلتفت إلى زلة وشذوذة؟ كلا. مثاله من كلام السلف، كلام الإمام أحمد، قال من أخذ مذهب أهل مكة في سماع في المتعة وأهل المدينة في سماع الأغاني والكوفة في شرب النبيذ قال فهو فاسق، لأنه خرج عن المقصود. المقصود تبع الرسول، هو أراد أن يبيح أشياء حرمها الرسول بإيش؟ فتاوى العلماء خلاص، يقول عالم. طيب عندك كلام الرسول واضح، يعني الله يسألك عنه يوم القيامة، هل سمعته هل فهمته؟ من معارض من كلام الرسول نفسه؟ ما في معارض كلامه، هو صح وعرفت معناه، ايش حجتك عند الله؟ تقول يا الله قال فلان كلام، ما تعبدك بهذا، قال اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. تعبدك باتباع الرسول، ما تعبدك بقول فلان. نعم، اذا ما تعرف كلام الرسول تطيع العالم، قال الله تعالى واطيع الله واطيع الرسول الذي منكم من ولاة الامر في باب الدين العلماء، ما كنت على الدليل فتطيعهم لأنه من ولاة الأمر في الدين، كما أن ولاة الأمر من الأمراء يأمرون وينهون في القصاص وقضايا الدولة. نعم، فهم يأمرون وينهون في ما يتعلق بالإفتاء في أمر الدين. طيب، ما حكم الأكل من أمام الغير؟ ما التفصيل في جواز الأكل من أمام الغير؟ لا شك أن النبي قال لغلام يا غلام سم الله وكل مما يليك، كل بيمينك كل مما يليك. ومتى يجوز الأكل من غير أمام الشخص، يعني من غير ما يسمى أنه أمامه، يمينه شماله؟ نعم، هذا إذا اختلف الجنس، يعني عندك قدامك مرق وعلى الأطراف على اليمين ولو مشترك بينك وبين جارك أو أمامه قليلا فرضا دبة، وانت ما عندك قدامك دبة هو جنس، فلك أن تأخذ الدليل. فعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس فذهبت مع رسول الله إلى ذلك الطعام فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء، قال أنس فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء من حول القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك. الشاهد يتبع الدباء حول القصعة، لو شرط تكون طبعا أمام، إذا كان الجنس مختلف قدامك مثلا أرز وفي مكان آخر يعني فاصوليا، ذهب تأخذ من الفاصوليا للرز وإن لم يكن أمامك، لأن النبي كان يتبع الدبة، فهذا يدل على جوازه. لكن أنصح إخواننا يعني مراعاة العرف، أن السنة إذا ما مفيد لها فإن الجاهل ينكرها، يشوف هذا والمطوع يأكل من قدام غيره أو شوف كيف يأكل من قدام غيره، إذا عرفت أن هذا جاهل بذرة السنة لا تفعل، حتى لا ينكرون الناس السنة، حدث الناس بإيش؟ لما يعرفون. تحبون أن يكذب الله؟ لابد من تمهيد قبل نشر السنة، لابد من إيش؟ من تمهيد. أضرب لكم مثل التمهيد، لعق القصعة ولعق الأصابع، هذه ثلاثة سنة، ما نحت لها استنكر العامة ونسبوا إخوان الفضلاء من طلبة العلم الصالحين إلى الهمجية، يعني شوف بعد ما يأكل يشوفون العوام يعمل بكلام النبي، لكن ما قال له السنة، فقد يلعق أصابعه، فقد ينسب إلى الجوع أو ينسب إلى النهم، ما يدخل من السنة، أو يلعق القصع، قصع انتهى، يعني لذلك يسيحون عليه يزيدك يظنون عن جوه، هو يريد في السنة غيرنا نلعق القصعة لما يجرون البركة، فحينئذ لابد من تمهيد قبل طرح السنة ونشرها، كذلك فليلعقها أو يلعقها وعن المجرى. طيب، ما السنة؟ أولا حديث مالك زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوج أحدكم المرأة أو اشترى لجاره الجارية ليأخذ بناصيتها ويبيع البركة. ما الحكم على هذا الحديث؟ إسنادا
أخالد
منقطع، ما وجد انقطاع فيه؟ الرسالة زيد بن أسلم القرشي ثقة تابعي، الحديث مرسل. طيب وش نفعل إذا لقينا الحديث مثلا مرسل وضعيف؟ وش نسوي؟ نفعل ما يسموه المحدثون، ما يسميه المحدثون بالاعتبار، وهو البحث عن شواهد في المصنفات. نذهب مصنفات مثل سنة داود الذي جوامع المسانيد نبحث له شاهد ولا؟ فهل وجدنا له شاهد؟ من خرج الشاهد؟ ابن ماجه بإسناد الحسن من طريق سفيان عن محمد بن عجلان عن رمشيب عن أبيه عن جده. نعم، وقال النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادم أو دابة فليأخذ بناصيتها ويقول اللهم من يسألك من خيرها أو خير ما جبلت عليه أو ما جبلت عليه وعذرك بشرها أو شر ما جبلت إيش عليه. إذن الحديث ذكر موصولا عند ابن ماجه. طيب لو كان تحت إنسان أو عند إنسان مثلا أسأل الله أن يكتب لنا ولكم السلامة في الدنيا والآخرة، يعني مثلا أختا ألمت بما حرم الله وجاء رجل يتقدم إليها، فهل يقول له هذه وقعت في كذا وكذا وقد تابت وأنابت إلى الله، تابت توبة نصوح؟ لحديث من ستر مسلما ستره الله، وهو يعني عمر عن ابن الزبير، لكن في ثاني انقطاع عن رجل خطب الى رجل اخته فذكر انها قد كانت احدثت يعني فعلت ما لا يجوز، فبلغ ذلك عمر فضربه وكذر وقال ما لكن خبر لا تخبر، لكن اسناده في ضعف. لكن من جهه ان من ستر مسلما ستره الله يوم القيامه. نعم في حاله يعني هي محرجة، وهي لو كانت هذه ليست مطلقة مثلا فهو أخذها على أنها بكر، أخذها على أنها بكر، هذا لأن هذا قد يدخل في الغش، قد يدخل في الغش، من غش فليس منا. ف ينظر في هذه حقيقة المسألة، أقول ينظر في هذه المسألة يترك، ولكن يترتب كما ذكرت صحيح أنه سيعطيها مهر البكر مشكلة فتحتاج إلى تأمل. فقال حينئذ العلماء يجب على المسلم في الأصل في العموم أن يستر. جاءوا إلى شيخنا العلامة صالح الفوزان بالحج هيئة الأمر معروف المنكر وقتها قبل النحو من الآن 10 سنين، وأنا مع الشيخ في المخيم، فقالوا له يعني امرأة قد ألمت بشيء يعني نخبر عنها، فذكر الشيخ الستر، قال من ستر مسلما ستره الله سبحانه وتعالى، يعني على هذا. حتى تعجب بعض الإخوان من هذا، لكن الأصل الستر على المسلم أما إذا صار يعلم أمر هذا له طريق آخر، له طريق آخر. طيب تقرأ حديث نعم شروط لا لحظة الآن تكلم الآن على الشهادة فإن لم يأتوا الشهداء هذه مسألة فتحت علينا الآن وإنه الشاهد الأول الشاهد الأول وهو يرى المواقع المحرمة هل يروح يجمعه ثلاثة شهود ولا يستر؟ قال الإمام أحمد الأول هي يعني أول مرة حقيقة تأتي بذهني لكن إذا أخذنا بعموم الستر ما أذكر الآن نص إن يقول الشاهد الأول عندما يرى الواقعة يروح يجمع له ثلاثة شهود وتعال يشهد ما قال له الأصل الستر لكن كيف صار في أربع شهداء ضيقت الشريعة وهي مسألة نادرة جدا يكون أربعة هم ينشون فعلا فيجدون الخبر ينظرون إلى الواقع هذه نادرة تضييقا للخبر أما أن واحد يرى ثم بسرعة يسارع ويتصل بفلان بسرعة يكون متعقق هذا والله أنا أحتاج فيه إلى دليل يعارض مثلا من ستر مسلما أو دليل أن يأمر بالتجميع الشهود تجميع الشهود عليه ومع ذلك نرجع نشوف إن كان في هذا المسألة آثار لكن الأصل الستر طيب اقرأ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى كتاب النكاح باب جامع النكاح قال عن يحيى بن سعيد
يحيى بن سعيد ثقة
عن سعيد بن مسير
وهو سعيد بن مسير وهو أعلم قيل أهل زمانه من سادات العلماء المتقين العارفين الذي قد زوجه أبو هريرة والذي قد زوجه أبو هريرة ابنته فهو من كبار الفقهاء الأثبات
أنه قال ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعتق
هذا الأثر ذكره عن سعيد وهذه طريقة الموطأ مالك الموطأ يأتي في الآثار عن التابعين وهذه الآثار المقطوعة وعن الصحابة وهي الآثار الموقوفة وعن الرسول وهو أكثر ما يكون في الموطأ وهي الآثار أو الأحاديث المرفوعة فيأتي بمثل النقل عن سعيد مثلا في مثل هذا الأثر أنه كان يقول ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعتق وقد جاء هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد حسنه العلامة الألباني في الإرواء بمجموع الطرق عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة نعم الطلاق والنكاح والرجعة فهذا يدل على أن الرجل إن طلق امرأته هاجلا كأن تمازحه وتلاعبه قائلة طلقني فيقول لها هازلا أو ملاعبا أو ناجحا أنت طالق فإنها حينئذ لا تقبل دعواه في إبقائها بل هي تكون طالق لأنه كما جاء في الحديث ثلاث جدهن جد وهازلهن جد وذكر منها النكاح والطلاق وكذلك لو أنه قال لرجل هازلا زوجتك، فقال الرجل قبلت في المجلس مثلا شاهد عدل، فإن هذا يقع النكاح به فلا يجوز التلاعب. ولعل الشريعة من الحكمة أنها جعلت هذا الجد من أي جهة يتلاعب بالذرائع، يقول والله أنا كنت أمزح لما طلقتها مثلا، فإذا نفق بلفظ الطلاق الصريح فإنه لا يقبل حتى مزحه يجري عليه الطلاق، فلا تقبل دعوى أنه إنما كان يخوض ويلعب، فحينئذ يقع الطلاق عليه. وقد جاء عطاء يقال من نكح لاعبا أو طلق لاعبا فقد جاز، فلا يجوز للإنسان أن المسلم أن يتلاعب بأمر الطلاق. وحدوث هذا حدث، أذكر شخص كلمني قبل فترة قال كنت مع زوجي، وهي اللغة الأشهر إذا قال عن امرأته أشهر من زوجتي، زوجي كنت معها على الغداء فمزحتها قلت لها أنت طالق، فلا شك مثل هذا الطلاق يقع، فبعض الناس يجهل هذا. طيب لو كان يجهل، لو كان يجهل ذلك، حتى لو كان يجهل أمر الطلاق يقع، فحينئذ النطق بالطلاق. المسألة الثالثة وأثره، والقصد إليه بالنية وذكر اللفظ وأثر ذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فمن الناس من يتكلم بلفظ الطلاق لكن لا يقصده، يكون ناجحا أو هازلا، فهذا يقع. ومن الناس من لا يقصد لفظ الطلاق، لا يعرفه ولا يعنيه ولا يقصده، ومع ذلك يتلفظ به، يعني لا يقصد اللفظ ولا المعنى، فهذا لا يقع. مثاله امرأة في عهد عمر بن الخطاب، يذكر أن لما عرفت أن زوجها يحبها وهي لا تريده فأرادت أن تتخلص منه، فقالت شبهني، فقال أنت كالربيع، فقال لا، قالت لا، تظهر التغنج له وتظهر إرادة أن يغازلها، يعني يتحبب، تريده يتحبب إليه، وهي تريد معنى آخر، تريد الزكاة منه. قالت شبهني، قال ربيع، قالت لا، قال حمامة، قالت لا، قالت لا أرضى منك حتى يعني تصفني بهذا الوصف الذي يدل على الجمال أو الحرية، وهي أن تقول أنت خلية طالق على كل ابن تنطلق في الصحاري وتجري، فاغتر فقال أنت خلية طالق، فظلت أنها تخلصت منه وقال له أنت الآن طلقته، فذهب يشتكي لعمر، فقال عمر خذ بيدها فإنها امرأتك. في مثل هذا يقول ابن القيم في زاد المعاد هو لم يقصد اللفظ ولا المعنى، فما كان يقصد لفظ الطلاق ولا معنى، فلا يقع. لكن النازح قصد اللفظ، لكن ما قصد المعنى، ما قصد طلقها يقع. أما الثالث هو واضح إن شاء الله، يقصد اللفظ والمعنى هذا يقع. ومع ذلك تأتي المسألة الرابعة، فإن النظر إلى الألفاظ فقد اختلف العلماء فيها، اختلفوا في الصريح منها. فعند العلماء ألفاظ الطلاق إما أن تكون صريحة وإما أن تكون كنائية، فالصريحة اختلفوا فيها. فمنهم من قال لا تكون صريحة يقول أنت طالق مطلق قد طلقتك، ومنهم من قال نجمع ألفاظ القرآن فنقول هي الصريحة، سرحهم أنت سارحة أو مسرحة، فارقتك طلقتك، ثلاثة كالشافعي. ومنهم من يزيد التحريم. وعلى كل حال اللفظ الصريح الواضح طلقتك، فإذا لأن هذا هو اللفظ الموضوع ليش؟ للطلاق لا لغيره. لكن لو وضع لفظ للطلاق ولغيره صار مثل صار كناية حسب قصد الشخص، حسب قصد الشخص. فلو قال لها إلا بيني وبينك انتهى مثلا، هذا كناية، يحتمل انتهت عقدة النكاح وانتهت المدة ترى اللي كانت بيني وبينك كنت أحفظ بها العشرة فأعاملك معامل حسنة، فإذا احتمل نظرة ليش إلى القصد، وهذا ما يسمى بطلاق الكناية. ويدل على الفرق بينهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جرى في عصره، أنه قد جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللفظان الكنائيان المحتملان، فمر النبي أوقعه ومر لم يوقع، فدل أنه يرجع للنية. فمثلا تآمرت امرأتان من أزواج النبي، تآمر على امرأة تزوجها صلى الله عليه وسلم ولما يدخل بها، يعني تعاون على كل حال، هذا اللفظ ألطف، تعاون على أن يفارقها الرسول صلى الله عليه وسلم غيرة غيرة، فقالت لها قالت لها إن دخل عليك الرسول أو إن دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم يعني وردت أن يشدك أكثر، قول يعود بالله منك. فدخل النبي وأراد أن يقترب منها، فقالت له أعوذ بالله منك، فقال لقد عدت نعم عظيم الحقي بعدك، فكان هذا طلاق لأنها طلقت فشبت طلقة. ولما أمر النبي كما في صحيح البخاري بهجر الذين خلفوا، أمر حتى الزوجات أن يهجروهم تأديبا لهم، فقال فجاء الرسول هلال بن أمية، أنا كنت أحفظهم هذول الثلاثة اللي خلفوا بلفظ مكة، تحفظونهم منهم كعب من حرف الكاف مكة، ومرارة من ربيع، والثالث هلال بن أمية، هؤلاء الذين خلفوا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم قال إن رسول الله يأمركم أن تفارقوا زوجاتكم، أو فقال فكان يطيعونه حتى في الهجر، اللهم صل عليه. فقال الواحد منهم الحقي بأهلك، فلم تسمع أو يسمع من النبي أنها حسبت تطليق، فدل ذلك على أن هناك شيء، على أن هناك لفظ يسمى كنائي، وهو اللفظ الذي لم يضع للطلاق بل فيه احتمال للطلاق ولغيره. كان يقول فارقي بيت أهلك، هو غضبان غضب يسير مثلا، أو يقول لبين انتهى، نعم. أما مثل التحريم فيها خلاف يأتي إن شاء الله، وفيها على عدة أقوال. أوصلها نقيم ظن 15 قول لو قال أنت علي حرام لزوجته. فعلى كل حال ينظر إلى قصده، وهو يطلق طلاق كناية، فإن كان قصده الوقوع وقع. طيب إن لا فرض، تلفظ اللفظ الصريح الذي لم يوضع إلا الطلاق ينظر لقصده؟ لا، كان يقول لها أنت مطلقة قد طلقتك. ومن عجيب ما سمعنا في هذا الزمان التلاعب باللفظ الصريح من مفتي في مصر اسمه علي جمعة،
هو ذا
يقول لم لا يقع الطلاق إلا إذا أجراه باللغة العربية، أنت طالق. فإذا قالها بأي لهجة أخرى لم يقع، فلا يقع من اللهجة المصرية أنت طالق، ولا يقع باللهجة السعودية سواء كان نجدية أو حجازية طالق، ولا يقع باللهجة الكويتية طالج، ولا بالقسيمية طالج. فما يقع إلا عند أهلها، وجزء منهم بعد عندي طالق يقع ولا، لأنهم للآن يتكلمون بإيش؟ بالقاء. فيلزم أنه ما وقع طلاق الأرض، إذن المعاجم محظوظين من أي جهة؟ ما وقع طلاق، يسمونه ديفورس أو كذا، ما يقع عندهم طلاق مرة. أي إذا كان طالق طالق لا يقع، فكيف لو قالها بالعجمي؟ إذن ما وقع طلاق في الأرض أبدا إلا البلاء جاء بفتوى أهل اليمن وجزء منه. طيب لا شك في بطلان هذا، لأن إذا قلنا بطلاق الكناية يقع، فكيف بالصريح ولو أنه نطق به على غير أحد الأحرف المستطاعة عنده أو المعروف؟ اقرأ حديث بعده.
قال رحمه الله عن ابن شهاب
محمد بن مسلم بن شهاب متفق على جلالته وإتقانه،
عن رافع بن خديج
ثقة وهو أنه تزوج بنت، اقرأ،
أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصاري فكانت عنده حتى كبرت، فتزوج عليها فتاة شابة، فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدا ثم أمهلها حتى إذا كادت تحيل راجعها، ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فطلقها واحدا ثم راجعها، ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فقال ما شئت إنما بقيت واحدة، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأسرة وإن شئت فارقتك، قالت بل أستقر على الأسرة، فأمسكها على ذلك ولم يرى رافع عليه إثما حين قرر عنده على الأسرة.
طيب هذا الإسناد منقطع بسبب ابن شهاب عن رافع ولم يسمع منه، وهو صحابي رافع بن خديج، فيبعد كما قال ابن عبد البر رحمة الله عليه، يبعد عن رافع هذا أنه يكون مال إلى المرأة الشابة التي تزوجها وتق امرأته ميل محرم، هذا لو صح السند، لكن الإسناد ضعيف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امرأتان فمال لإحداهما جاء يوم القيامة وشقه معه. فكيف نجمع بين هذا الحديث والآية إنكم لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها في المعلقة، وقوله صلى الله عليه وسلم نعم من كان تحته امرأتان فمال إلى إحداهما، والوعيد في ذلك الجمع أنه في المحبة والجماع، فيجوز أن يميل في المحبة، يغلب على قلبي حب إحداهن أكثر من الأخرى، ولكن لا يظهر أثر المحبة هذه من من الحقوق كالمبيت وكالنفقة، إلا أن في آخر الأثر ذكر الصلح، فكانت عنده حتى كبرت فتزوج عليها فتاة شابة، فآثر الشاب عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كانت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشاب فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم راجعها ثم عاد فآثر الشاب فناشدته الطلاق فقال ما شئت إن بقيت واحدة فإن شئت استغرقت على مترين من الأثر، يعني تتنازلين عن بعض حقوق، هذا يسمى الصلح، وهي في مثل قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، وهو ما فعله ما حصل النبي بينه وبين زوجته سودة، فشعرت أنه سيطلقها فقالت رضي الله تعالى عنها لك يوم، وهبت يومها العائشة وبقيت زوجة له، وهذا من فقهها لأن زوجته في الدنيا تكون زوجته في الآخرة، فتنازلت واتفق على ذلك وكان هذا الصلح. وقد جاء في الحديث العام الذي خرجه الترمذي في جامعه قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين، فإذا خافت من زوجها إعراضا وطلاق فأصلح بينهما فصار صلحا، فقالت أنا يعني أرضى بأن تترك المبيت لا في معنى، لكن تبقي لي نفقة البيت لا في معنى في ذلك، ولا يسمى هذا ظلم، الظلم هو من غير الصلح أن يترك المبيت بلا صلح، هذا لا يجوز، أما مع الصلح والاتفاق فهذا ما في معنى كما ذكرنا. لكن لو صح هذا الأثر فما عاد الله أن يكون رافع قد مال لها ميل محرم إلا الميل الجائز وهو كالجماع ونحوه. بعد الأذان إن شاء الله نقرأ الطلاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنشرع الآن بكتاب جديد من الموطأ وهو كتاب الطلاق، اقرأ.
قال مالك رحمه الله كتاب الطلاق باب ما جاء في بكتة.
نعم، هذا باب ذكره الإمام مالك في طلاق البتة، أن يطلق المرأة البتة فهل تكون واحدة أم تكون ثلاثة، فذهب الطائفة من العلماء أن طلاق البتة يكون ثلاث كما سيأتي، ومنهم من قال تكون واحدة، قالوا قال الطائفة الأولى ما دام أنه دخل بها وبتها ما تكون إلا ثلاث تدخل بها فهو قطع الصلة بها بمرة فلا تكون إلا ثلاث، واستدلوا أنها بثلاث حديث رفاعة، أن امرأة حديث امرأة رفاعة فقالت يا رسول الله طلقني رفاعة البتة فتزوجته بأظن ابن الزبير، ذكرت أنه الزوج الثاني على كل حال، قال وما معه إلا مثل حجبة هذا الثوب أي أنه لا يقدر على الدخول. فقال: تريدون أن ترجع لرفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فقال البتة، وكان يعنى بذلك إيش؟ أنه طلقها ثلاث. والطلاق هو حل عقدة النكاح إما برجعة أو بالبد ثلاث. فإن كانت الطلقة واحدة فإنه يملك رجعتها، وإن كانت اثنتان كذلك. قال الله تعالى في كتابه: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا طلقها الثالثة، قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ثم قال بعده: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. فدل ذلك على أن الطلاق ثلاث مرات، فلا يحل لأحد أن يطلق ألف كما يفعل الجهلة. إن طالق ألف مرة، إن طالق مئة مرة، هذا كله جهل، لأنه أكثر من ثلاث لا يجوز، هذا تلاعب بكتاب الله واتخاذ آيات الله هزوا. فلا بد أن يكون حده الأكثر ثلاث. واختلف العلماء أن يجوز أن يوقع الطلاق الثلاث في مجلس. قال الشافعي: إذا كان يجوز الواحدة فيجوز الثلاث، وكذا جاء قول عن الإمام أحمد. فقال بعضهم: لا بد أن يكون في كل عدة أو طهر بإيش؟ بطلقة واحدة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ولا يجوز للرجل إذا أراد أن يطلق زوجه أن يطلقها في طهر جامعة فيه أو في حي. أما الحمل فجائز إيقاع الطلاق فيه بالإجماع. انتشر من بعض العامة أظن أن طلاق الحامل لا يقع، بل يقع بالإجماع طلاق إيش؟ الحامل. واختلفوا في طلاق الحائض على أقوال، على قولين. رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن طلاق الحائض لا يقع، لأنه حدث أتى به، أتي به عن وجه غير المشروع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث بأمر هذا ما ليس منه ورد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر لما طلق امرأته جاء في الرواية: لم تحسب أو لم يعدها النبي شيء. لكن الرواية الأصح منها والأصح تدل على وقوع طلاق الحائض في صحيح البخاري: وحسبت تطليقة ومن طريق النبي ذب. في رواية لها شاهد حسنها العلامة الألباني في الإرواء، قال: وحسبها النبي تطليقة. وإذا كان الحاسب رسول الله، الحاسب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا كلام لأحد مع رسول الله. وقد تحير بعض العلماء في هذا المسألة كالصنعاني، حتى كان له أربع أقوال فيها، يعني يرجع يقول به ويرجع، ثم يقول ثم يرجع، وذلك لعورته على هذه المسألة. لكن هنا أمر من تفضل له رجح كفة من يقول أنه يقع طلاق الحائض، وهو أن السلف كانوا حريصين على إيقاع ذات البين بين الزوجين، فإذا جاء سائل لابن عباس أو غيره من الناس السلف يسأله الطلاق، ما أذكر ولا في أثر الآن في ذهني حاضر أو قاله العلماء أن يقول كانت حائل زوجتي كلها، لأنهم كانوا حريصين على إيش؟ على حفظ الزوجية. فما دام أنهم لم يسألوا عن ذلك فدل على أنه يقع الطلاق الحائض. وأما ما يروى في الطلاق بالحديث أنه أبغض الحلال إلى الله فإسناده ضعيف، قال الصنعاني ومقتضى هذا الحديث أن بعض الحلال مبغوض إلى الله وليس ثم حلال مبغوض إلى الله، ما يحل شيء إلا وهو لا يبغضه ولا يكره، لكن قد يقال إيش يكره أخذا من الحديث. مسلم ينصب الحديث، ينصب الشيطان عرشه على الماء كل يوم ثم يبعث سرايا، فأعظمهم فتنة أقربهم منه منزلة، فيأتيه الشيطان يقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فيقول فيتركه حتى إذا قال أحدهم ما تركته حتى فرقت بينه وبين مرأته، فيدنيه منه ويقول ويلتزمه نعم أنت أو نعم أنت. فهذا يمكن استنبطه من كراهة، وقد تستنبط من آية الإيلاء وهي قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. فقد يشعر هذا أن هذا غير محبوب. فقد قال الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء فلم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فينبغي للمسلم أن يمسك زمان لسانه عن الطلاق وليعلم أنه سيفرق الشيطان به. وقد قال الله تعالى إن الشيطان عدو فاتخذوه عدوا، فمن مقتضى معاداته ترك طاعته في الطلاق والصبر عليه. وقد ضيق الشريعة الطلاق جدا، انظر الرجل له حاجة بجمع زوجه سواء كل يوم أو أربعة أيام، المهم له حاجة كالطعام والشراب خلقه الله وفي خلق، فيأتي الحلال وفي بضاعتكم صدقة، فإذا أتاها في بين الحريصين فإنه لا يجزم يطلقها في الطهر جامعة فيه، ومدة الطهر تتكد هي 15 يوم 17 يوم لا يجزم يطلقها من الطهر الذي جامعها. طيب بعد الطهر تستار فيها قد جامعة في طهر ما يجزم يطلقها، حاضر يجزم يطلقها، شوف كيف ريق طول الشهر ما يجزم يكون برد ويكون راجع إلى نفسه. فإذا صار في الحيض بعد الطهر جماعة فيه أيضا لا يجوز يطلقها، فإذا حاضت ثم طهرت هم يجوز، ولا يقع طلاق الغضبان. نعم اقرأ.
قال باب النجاة في مكة. قال عن مالك أنه بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس إني طلقت امرأتي 100 تطليقة فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا.
نعم هذا الأثر إسناده ضعيف، ولكن جاء عن عبد الله بن عباس من أكثر من وجه نحو جاء عن عبد الله بن عباس من أكثر من وجه نحو ذلك، فدل هذا على أنه ثابت صحيح. ففي مصنف أبي شيبة قال حدثني عباد بن العوام عن هارون بن عنتر عن أبيه قال كنت جالسا عند ابن عباس فأتاه رجل فقال ابن عباس إني طلقت امرأتي 100 مرة وإنما قلتها مرة واحدة، فقال دامت منك بثلاث وعليك وزر 70 97. قال وحدثني أيضا يعني وكيع عن سفيان عن حدثني عمرو المر عن سعيد بن جبير قال جاء رجل ابن عباس وقال إني طلقت امرأتي ألف أو قال مئة مرة قال لا أكون ثلاث وسيرنا وزر اتخذت آيات الله هزوا. فجاء فروي الأثر من أكثر من وجه وهو أن الرجل إذا طلق امرأته فقال أنت طالق مئة فهذا لا يجوز ومن اتخاذ آيات الله هزوا لأن الطلاق كم مرة؟ ثلاث. فحينئذ على مقتضى أثر ابن عباس وأثر ابن مسعود الذي بعده يكون الطلاق ثلاث والباقي وزر عليه. وقد اختلف العلماء في ذلك جمهورهم من السلف والخلف كعمر بن الخطاب وعلي وغيره عمر وغيره وغيره هؤلاء كمالك والشافعي وابو حنيفة ويجعلون الثلاث إذا وقعت المجلس ثلاث. وروي عن ابن عباس روايتان رواية أنه يجعل الثلاث واحدة يرفعها للنبي صلى الله عليه وسلم ورواية يجعل الثلاث بثلاث. وقد قال ابن عبد البر ما كان يقبل في الرواية قول طاووس عن ابن عباس وقد خالف كل أصحاب ابن عباس. فكل أصحاب ابن عباس أو أكثرهم كسعيد بن جبير وغيره روى عنه الثلاث بثلاث. وحينئذ وهم طاووس وقال روايته شاذة رحمة الله عليه. وقد جاء عن ابن عباس ما يوافق الجمهور من الصحابة أن الثلاث بثلاث. فحينئذ حقق القول ابن عبد البر بالاستذكار أن الثلاث في مجلس واحد تكون ثلاث. وحينئذ وهم الرواية التي فيها كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث ليش بواحدة. نعم وبين أن الصحيح ما كان عليه أصحاب ابن عباس يرون عن ابن عباس خلاف لطاووس أن الثلاث تكون بثلاث. مزيد من البحث إن شاء الله يأتي في الدرس القادم بحول الله وقوته. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا والحمد لله رب العالمين.